المصافعات قادت إلى الخيرات، تأليف أبي حفص أحمد الجوهري عبد الجواد. الحلقة الثانية، حجة الإسلام الغزالي ألهمه النصوص مفتاح العلم. عشت خلال هذه الرحلة مع علماء ودعاة في قلب التاريخ ومع أمثالهم في قلب الحدث، اجتزت بحور الزمن إلى أبي حامد الغزالي، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري. وصحبته في السفر من طوس إلى جرجان لسماع دروس الإمام أبي نصر الإسماعيلي. وفي أثناء عودتنا إلى بلدته طوس، قطع النصوص علينا الطريق وأخذوا من أبي حامد مخلته التي فيها كتبه وكراريسه، ظنا منهم أن فيها نقودا ومتاعا، وساروا في طريقهم. فتبعهم أبو حامد وأخذ يلح عليهم أن يعطوه أوراقه وكتبه التي هاجر من أجلها ومعرفة ما فيها، وقال لهم: خريطتي لا تفيدكم بشيء، أعيدوها إلي. فقال له رئيسهم: وماذا في الخريطة؟ قال: قلت كتبي علوم درستها وهي محفوظة في هذه الخريطة. فضحك كبير اللصوص وقال له: كيف تزعم أنك عرفت علمها وعندما أخذناها منك أصبحت لا تعلم شيئا وبقيت بلا علم؟ ولكنه أشفق عليه آخرا وسلمه الكتب، ثم أطلقوا سراحهم. يقول الغزالي: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. وكان هذا الدرس عظيم الأثر في حياة أبي حامد. فبعد هذه الحادثة صار الغزالي يستظهر كل ما يقع تحت يده حتى لا تصبح له حاجة إليه إذا ما تناولته أيدي العفاء. وعندما وصل إلى طوس مكث 3 سنوات يحفظ ما كتب في هذه الأوراق حتى لا يتعرض علمه للضياع مرة أخرى. وبهذا كان للأمة عالم من فحول العلماء. اتفق كثير من علماء الأمة على تلقيبه بحجة الإسلام. والغزالي الذي عاش فيما بين 450 هجرية و505 هجرية، فعمره كان بين 50 و60، أنتج لأمته مؤلفات عظيمة كثيرة تزيد على 400 مؤلف، وعلى رأسها كتابه الفخم إحياء علوم الدين، والوثيق في الفقه الشافعي، وتهافت الفلاسفة، والمستصفى في أصول الفقه. ومع غزارة إنتاج الغزالي هذا، فإن أسلوبه يتسم بالعبارة السهلة والبعد عن التعقيد، والبركة في علمه تعود إلى صفعة من لص. ومن العجائب التي يذكرها الغزالي أيضا عن حادثة قطاع الطريق هذه، أنه فيما هو جالس ينظر إلى اللصوص قام أحدهم فتوضأ وصلى، فعجب منه أبو حامد وقال له: تصلي وأنت قاطع طريق المسلمين؟ فقال له: صلة بيني وبين ربي أحافظ عليها. وبعد سنين عددة حج الغزالي إلى بيت الله الحرام، وفي أثناء الطواف لقي صاحبه قاطع الطريق هذا وسأله: أأنت ذلك الرجل؟ فقال: أما قلت لك الصلاة صلة بيني وبين ربي؟ فقد تبت والحمد لله. لا تقطع الصلة التي بينك وبين الله ولو كانت شعرة. وفي حياة الغزالي رحمه الله عبر أشير إلى واحدة منها تتعلق بقصته هذه. فالكتابة قيد للعلم، نعم، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بالكتابة فقط، بل لابد له من قسط في الحفظ وفير. وقد جاء في الشرع الوصية بحفظ العلم قرآنا وسنة. فأما القرآن ففي الحديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وكان جبريل يراجع حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كل سنة مرة، وقبل وفاته راجع معه الحفظ مرتين. وأما السنة فقد بوب البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم أركان الإسلام ونهاهم عن أشياء، ثم قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ولهذا تواترت كلمات الأئمة على الوصية بالحفظ، فمن ذلك أن الخليل ابن أحمد رحمه الله قال مبينا أهمية الحفظ لطالب العلم: الاحتفاظ بما في صدرك أولى من حفظ ما في كتابك، واجعل كتابك رأس مالك وما في صدرك للنفقة وما في صدرك للنفقة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، لأن الصفحات والكتب التي فيها ذكر الله لا يمكن أن تدخل الحمام، لكن الحفظ الذي يكون في صدر الحافظ يذهب معه في كل مكان. ولذلك قال هبة الله البغدادي: علمي معي أينما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال عبيد الله الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. انتهت الحلقة الثانية، تابعونا.